بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
الله عز وجل في هذه السورة، سورة طه، بدأها بهذا الحرف، الحرف في اللغة العربية عن الكلمة طه. والسور التي ابتدأت بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم حا ميم نون قاف، يا عبد الله انزل من على المنصة الله يبارك فيك، هذه الأحرف المقطعة التي ابتدأت بها هذه السور أغلبها مكية أو كلها مكية، والسور المكية أعظم مقاصدها إثبات أن الله وحده رب الناس وإلههم مع وجود الأدلة، وإثبات أصول الدين كالمعاد والنبوات. ولا تجد سورة ابتدأت بمثل هذه الحروف إلا والغالب أو كلها يأتي بعدها كتاب ذكر هذا القرآن الشريف. اقرأ قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، وهذه السورة التي نحن بصددها كذلك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلو استقرأت هذه السور لوجدت بعدها الإشادة والتنويه بأن هذا القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل، فيه الهدى والبيان. اقرأ جميع ما وجدت، فإذا وجدت سورة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فيها إثبات كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذو إحاطة بالعلم، نفي الجنون عنه إثبات كمال العقلانية. ما فيها بعدها الكتاب، لكن اعلم أن الكتاب إنما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بالرسول لا بد أن يؤمن بما أنزل إليه، أنا أوردت هذا لئلا تكون شبهة عند بعض الناس. فإذا كانت هذه المقارنة أن تأتي الحروف المقطعة قبل بعدها يذكر التنويه بالقرآن، ما سر ذلك؟ فأكثر أهل العلم يرون أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات، هدى يعني إرشاد ودلائل الحق إلى الطريق الذي يسلكه السالك فينجح في مسعاه ويفلح في الدنيا والآخرة. ولا أظن أحد أعطي مسكة عقل يرفض هذا النوع من الهداية إلا معتوه أو أنكر الآخرة أو غلبت شهوته في هذه الدنيا. وإلا لو قلت للإنسان هذا طريق السلامة وهذا طريق فيه العطب وفيه المخاوف، لا أظن عاقل يحاول أن يترك ذاك الطريق ويلجأ إلى هذا الطريق. فلما ذكر الله عز وجل افتتاح هذه السور فبين أن هذا الكلام المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مؤلف من هذه الحروف، كما أن فيه الهدى والبينات، فيه النظم الذي يعجز عنه أبلغ البشر. وأهل والصحاب والعرب في ذاك الحين كان أفصح الناس، يتفاخرون بالقصائد والأشعار، وفيها من الحكم أمور عجيبة، وفيها من الخيالات، الخيال معنى الأوهام، يظن الإنسان ويتصور أمور قد لا تكون محققة، ففيها من الخيالات المبدعة ومن العجائب شيء عجيب. فيهم من الفصاحة أنهم يتصيدون شوارد الخواطر فيوردونها في جملة قصيرة. فلما كان هذا بيانهم يتنافسون ويتجادلون، جاء القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة. إيش معنى المعجزة؟ كل نبي أتى قومه لا بد من دلالة وبينة. الله عز وجل ما سماها معجزة، سواها براهين وبينات. البينة يعني الأمر المبين لغيره والمبين لنفسه في غاية الظهور والوضوح. جاء بها، فكل رسول جاء لأمته بآية، منهم من ذكرت آياته كموسى عليه السلام في فلق البلق البحر وفي إدخال اليد في الجيب فتخرج بيضاء وإلقاء العصا فتكون حية، وعيسى عليه السلام جاء بإبراء الأكمه والأبرص وإخراج الموتى. فكل نبي له آية. وصالح أخرج الناقة من صخرة صماء. فلما كانت آيات الرسل واضحة يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي، يعني بعثه الله إلى قومه، إلا ومعه آية ما آمن عليه البشر. لأن الآية إذا جاءت وشاهدها الناس عرفوا أن مثلها أو جنسها، المثل يعني مثل هذه العصا، وجنسها غيرها من آيات الأنبياء لا يستطيع بشر أن يأتي بها. ما سمعتم حين ألقى موسى عصاه فتلقف تلك الحيات العظام وابتلعها ثم أخذها موسى فعادت عصا؟ سحر من أمهر الناس باستخدام الجن والشياطين والتمويه على الأعين. لما شاهدوا هذه علموا أن هذا ما هو من صنع البشر، هذا فوق طاقة البشر، فآمنوا حينا إيمانا يقينا. فلما هددهم فرعون قالوا: اصنع ما شئت، ما يمكن تغيرنا والذي فطرنا. فهكذا الآيات لما تأتي فتصادف من رآها وقلبه حاضر يعجز أن يدفع تلك البينة التي تتغلغل في العقول والقلوب، هذه معنى البينة. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن كل رسول جاء قومه بآية، قال: إني أوتيت وحيا يرجو من ذلك أن هذا الوحي لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابع، لأن كل أمة له كل نبي له أتباع، يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس له تابع إلا واحد أو اثنين. أعظم الأمم أتباعا موسى عليه السلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف الجنة، فكبروا، قال: أرجو أن تكونوا ثلثيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الآية، هذا الوحي يتلى إلى أن تقوم الساعة، في آيات أراهم عجزهم أن هذا النظم ما هو صنع البشر، ولا قول ملك، ولا اختراع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قول كهان، جاء من عند الله. فلما سمعوا ذلك حاولوا أن يفندوا هذه الدعوة، فبين ربنا سبحانه أن قال لهم الذين يتكلمون في بلاغة القرآن وأن هذه البينات كانت في قوة، قال: تحدوا، ما في كلمة تحدى في كتاب الله، لكن معناه لما يقول الإنسان لخصمه افعل كما أفعل يسمى في اللغة تحدي، أي أنك تطلب منه ما يعجز عنه لإثبات شاعريتك أو فصاحتك أو كرمك. فالله عز وجل قال: فأتوا بسورة مثله، فإن زعمتم أنه من قول محمد فأتوا بسورة من مثله، جاء بمن في سورة البقرة. ثم بلغ القرآن في بيان عجزهم وضعفهم، قال: اجتمعوا الجن والإنس ومن شئتم إلى أن تقوم الساعة، لن تستطيعوا الإتيان بمثل هذه الآية، فآية معجزة عظيمة جدا، مع الإعجاز في اللفظ، لأن الكلمات محكمة سلسة على اللسان، اقرأ أي سورة ترى فيها مواقف تستطيع أن تتنفس فيها، وذاك الموقف عجيب أن تنتهي فيه الجملة وإن كان ما بعدها مربوط بها، ثم تجد فيها من المعاني ما لا يستطيع بشر أن ينكر الخبر الذي مر والذي يمر عليه في ذاك الوقت، وأخبر عن أمور ماضية يعلمها بعض الناس ولا يعلمها بعض الناس وهي ثابتة، ويقول لهم سبحانه وتعالى: إن لم تعرفوا ذلك وتعلموا سيروا في الأرض فانظروا. فكانت أخباره: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، ما أخبر به عما مضى واقع، وشاهدوا آثاره من آثار قوم لوط وآثار عاد وآثار صالح، وما أخبر به مما وقع فهم شاهدوا، وما أخبر به مما سيقع فكل جيل طال بهم العمر إلا ويشاهدون الواقع يصدق ما جاء في كتاب الله، هذا الكتاب الذي فيه هدى وفيه نور. هدى يعني بيان الحق وشرح العقل والصدر فيما ينبغي للمؤمن أن يتعاطاه، وفيه بينات، جمع بينة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات يعني بينات، تبين الحق وهي بينة في أبين في نفسه، لأن كلمة بينة تأتي متعدي وتأتي غير متعدي لازم. تقول بين الأمر وضحه لمن يرى هذا، وبين الأمر أي تبين وظهر، والبيان بمعنى الظهور والإعلان والتشهير، أي أن هذه البينة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت من الظهور ما إن أحد أراد أن يقول لا أفهم ولا أعي، إنما هو مكابر ومعاند ورجل لد، ويقول سبحانه وتعالى طه. رسمها في كتاب الله حرفين مربوطة، لكن القراءة غير الرسم. إذا قرأتها ما تقول طه، قرأها بعض التابعين كعكرمة والحسن البصري، لكن قراءتها التي قرأها القراء غير المرسوم فيما تراه في المصحف طه. الطاء حرف استعلاء، وهو حرف إطباق وحرف شديد. في الغالب من قرأها إلا ويفخم هذا الحرف طه، هكذا قرأ بعض القراء، لكن لا أظن هذه قراءة العربية الفصحى حين تقول طه، تأتي بالحرف على سلاسته وتأتي بالهاء المفتوحة. طه اختلفوا في معناها، قلنا أن الحروف التي ابتدأت بها السور، منهم من وكل علمها إلى الله عز وجل، ومنهم من أراد يقول ما أحد قال ليس لها معنى، هذا لا يجوز في كتاب الله، لها معنى، إما معنى استأثر الله به بعلم ذاك المعنى، أو معنى خص به بعض الناس فأدركوا معناها. ولذا ابن عباس يأتي أحيان بأنها اسم من أسماء الله، ويأتي أحيان يقول صحت النسبة إليه أنها قسم في القرآن. وبعض من أخذ هذه الروايات عن ابن عباس يأتي يحلل هذا الحروف ويقول الطاء بمعنى كذا والهاء بمعنى كذا من أسامي الله عز وجل. الشاهد أن هذه الحروف لما ارتبطت بما بعدها من الإشادة بهذا الكتاب الكريم، عرفوا أن القصد يا من سمع هذا الكتاب إنه نظم من حروف تعرفونها وتقرؤونها، فإذا كانت هذه الحروف تتناولونها بلسانكم وتتعاطونها، هذا الكتاب المنزل بهذا الحروف آية لهذا النبي المبعث إليكم، إن عرفتم ذلك علمتم أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، وليس وحيا مما قال عنه أن جبريل فهم كلام الله عز وجل. هذا قول خطير، كثير ممن تناول كتاب الله عز وجل أنكروا كلامه سبحانه، جعلوه كلام قديم، أي حين ابتدأ الله قبل خلق السماوات والأرض بآلاف السنين تكلم، ثم سبحانه لم يتكلم بعدها، وجعلوا القرآن كلام قديم. أبوا أن يقولوا أنه مخلوق كما تقول المعتزلة. الشاهد أن كثيرا من هؤلاء يقولون إنما أخذ سمع جبريل كلام الله من اللوح المحفوظ، أو ألقي في قلبه معنى ذلك فتكلم جبريل بما فهمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا عبد الله ستجد هذا في كثير من كتب التفسير، احذر هذا المعنى. الله تكلم به، وكلامه سبحانه كما أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كلم به جبريل فسمعه فألقاه جبريل كما سمع، وهو أمين الوحي، ولذا أثنى الله عليه على جبريل في سورة إذا الشمس كورت مطاع ثم أمين. هذا الكلام كلام الله عز وجل، نزل من عنده غير مخلوق لك أن تقسم به. لما سمع ابن عباس وهم يدفنون ميت في المقبرة فقال رجل من القوم: ورب هذا القرآن، أراد أن يقول شيئا، قال ابن عباس: ما القرآن ليس بمربوب، يعني لا تقول رب، لأن الرب هو الخالق الموجد، هذا كلامه سبحانه. فالله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا عرفنا أن هذا المعنى في هذه الحروف نزلت لأجل إعجاز الناس أن يضاهوا هذا الكلام المنزل بكلام من عنده، فثبت حينئذ أنه آية، يعني معجزة. القرآن ما قال معجزة، لكن هذا معناه، أنها آية يعجز البشر عن الإتيان بمثله، وأن الذي ذكره وصدع به في المجتمعات رسول من الله، من شك أو حاول أن يرتاب فيه. ولذا هؤلاء العرب الفصحاء الذين يدركون المعنى حين يقرأ عليهم إلا ويهتزون، منهم من يعجز عن المكابرة فيصدق، ومنهم من يسلم، ومن عجز لأجل عصبية أو نعمة تزول عنه أو مجد يخشى زواله يقول هذا سحر. فلما رأوا أن السحر قالوا سحر، لأن كلام الله عز وجل فيه من البلاغة وحسن البيان وجودة الوصف ما لو سمعه إنسان أدرك وعنده ذوق لطف ومعاني بدلالات الألفاظ أدرك أن هذا الكلام حق ويؤثر. فلما رأوا أبناءهم خرجوا من أيديهم وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا ساحر، ألا ترون أن كلامه أثر كما يفرق بين المرء وزوجه؟ فلما رأوا السحر أنه هكذا يفعل علموا أن العرب ما تصدق هذه اللطيفة من الكذب، فلجأوا إلى أشياء أخرى، قالوا كهانة، الكاهن ما يأتي بهذا، إنما هو سجع فيه غث وفيه خبال. أتوا بأمور فأخبر الله عنهم عز وجل، قال إنهم ضلوا السبيل، لأنهم وصفوه بأوصاف ليست هي لا تنطبق على هذا الكتاب ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر ربنا أنهم أضلوا سبيلا أو ضلوا السبيل. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا شاعر وكاهن وكذا، أخذ أساطير الأولين تلقاها عن أعجمي، فبين الله عز وجل أن كله لا يكون. طه المفسرون الأوائل يقولون هذا في لغة بعض العرب معناها يا رجل، ثم استدلوا أن قبائل عك وعكل ينطقون بها، وذكروا أن من طيء من يقول طه يعني يا رجل، فعلى هذا يكون معناها يا رجل يا إنسان يا طاهر. ومنهم من يقول أن طه أصلها طأها، يعني الهاء ضمير، والضمير لا بد أن يعود إلى معروف، والوطء إنما يكون على شيء تضع قدمك عليه، فمعنى الهاء أنها تعود إلى الأرض أي طأ الأرض. ولذا قالوا في قراءة الحسن طه أصلها طأها أي طأ هذه الأرض. هذان المعنيان هما الذي يجري على ألسنة كثير من السلف. إذا كان معنى طه يا رجل هذا واضح، يعني أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معها، إذا كان معنى الآخر طأها، ما المناسبة؟ فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي والقرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان صلى الله عليه وسلم يتعب ويقوم على أطراف قدميه، فمعنى طأها أي أثبت واطمئن وليسكن قلبك فإنك على حق لا تتعب. ولذا جاء بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى أي لتتعب في هذه الآية. الشقاء ضد السعادة، ولكن المعنى هنا تقول فلان شقي في هذا العمل أي كد أضناه، وهنا معنى أنزلنا عليك هذا الكتاب لتسعد به، يطمئن القلب وينشرح الصدر، وحينئذ لا هم في لا هم فيما تحمله في المستقبل، ولا حزن على ما مضى. إنما أنزلناه لتسعد به. والخطاب إن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناه عام لكل مؤمن أراد أن يتحسس الفضل والهدى والخير من هذا الكتاب الكريم. لا أحد يقبل على هذا الكتاب بقلب مخلص إلا ويقوم عنه بمنفعة عجيبة في بدنه وعقله وتفكيره. احرص على القراءة فيه، وحاول أن تتمعن في معناه، وإن كان الشيطان يحاول ينازعك في هذا، قل لو من ولج في هذا الكتاب وأفاض فيه إلا وتنطرح عليه الوساوس من الشياطين، حتى أنه يقرأ فيقلب الصفحات وما وعي شيئا. فكلما غفلت وعلمت من نفسك أن العقل شرد عنك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقول استعذ في الأولى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اللام لام تعليل أي أنزلناه لسعادتك، دل على أن غير هذا الكتاب قد يكون فيه شقاء وضلال. قال أنزلنا هذا لمصلحة ونعمة وسعادة، فاستبشر أيها المؤمن إن توجهت إلى كتاب الله عز وجل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، إلا الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء يكون متصل ومنقطع. فإذا كان المستثنى منه من جنس المستثنى فيقولون هذا متصل. تقول ما أكل الطعام زيد إلا الفاكهة، الفاكهة قد تكون من الطعام، لكن إذا قلت ما أكل زيد الطعام إلا حمار شرد من السفرة، هذا يسموه استثناء منقطع. فإذا قال ربنا سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما مناسبة الشقاء عند قوله سبحانه إلا تذكرة لمن يخشى؟ فإذا كان الاستثناء منقطع فسروه بحرف لكن، وهذا مضطرد. إذا بحثت في اللغة في هذا اللسان الشريف ستجد هذا المعنى. فإذا وجدت استثناءً ليس من جنس المستثنى فاعلم أنه استدراك بمعنى لكن. ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى، لكن أنزلناه تذكرة، ما لتشقى إنما، لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى. تذكرة يعني إظهار ما نسيت، فتعلم أن هذا الكلام حق وأن الفطرة تستجيب لهذا المعنى. لكن هذا المعنى والتذكر والرجوع إلى الحق إنما يستحقه ويجد في نفسه من يخشى العواقب ويخشى الله عز وجل. الخشية قريبة من الخوف، الخوف مضطرد، فإذا ازداد فيكون من رجفة القلب أنه يهرب فيترك ما فيه. لكن الخشية تعلم أن الأمر لا بد من حصوله، فتأخذ الاستدعاء، فتأخذ أحيانا يغيب عني أن آتي باللفظة، فيكون تأخذ الاستعدادات والتجهيز وتقول فلان خشي من السيل المدهم، سيل ينحدر. ما تقول خاف من السيل، لأن السيل لابد واقع، ويخشاه فيقوم إما بارتقاء عال أو بجعل تراب يحتاط لنفسه أو ما إلى ذلك. فهذه الخشية رقة في القلب يحصن منها الندم على أمر أو الاستجابة لما يلقى إليه. الله عز وجل يقول هذا الكتاب الكريم أنزلناه لا لأجل أن تتعب. ما نوع التعب؟ جاءت آيات في كتاب الله عز وجل دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن لما يرى من قومه الشرود وعدم الاستجابة والانفصال وما إلى ذلك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه في سورة فاطر، وسورة فاطر نزلت قبل طه، وجاء في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. فلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا الكتاب أنزله الله إليك، فلا تتحرج أنك تلاقي به المعاني وتلاقي به من صلف رأيه فأبى أن يستجيب. ولا تقل حينئذ لا يسمعون، ولا يكن في صدرك ضيق مما أوحينا إليك. فلما كان لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك بالحزن وتتبع آثارهم ورغبتك الشديدة في إدخالهم في هذا الدين. كل هذه الآيات بيّنت أنه صلى الله عليه وسلم يعاني من تعب القلب لشدة حرصه في اهتداء الأمة ما يعاني. ويقول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم نوه الله عز وجل هذا الكتاب بأنه نزل من الرب خالق الكون الذي أوجد السماوات العلى، رب من فيهن ومن في الأرض. فإذا جاء الكتاب من عظيم يوم يبعث إليك أحد الناس خطابا، ثم علمت أن بعض الكتب التي وصلتك إنما هدية من عظيم في القرية، كم يكون سرورك به؟ بعضهم يفتخر يعلقها في الحيطان، ما شاهدتم هذه؟ فإذا كان يفتخر بعظيم من الدنيا، فما مالك إذا نزل الكتاب من الله رب السماوات والأرض قاهر الناس كما يريد، هو الذي أنعم عليهم وتفضل عليهم، قال هكذا كتاب نزل من علي أعلى، أي أنه شريف وطاهر وعظيم، والله عز وجل الشر ليس إليه، ما يأتي منه خير، اقبلوا وتمعنوا ما فيه فإن فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: هل أطلب العلم أولاً أو أطلب المعيشة الضروري إذا كان ما نقدر على جمعهن؟
ما في منافاة يا عبد الله، الطلب العلم ما ينافي هذا، اطلب معيشتك ولا تجهد فيها جهد الوحوش، فإن الرزق مكتوب، ولتكن لك ساعات معينة، وتلك الساعات إن عاملت، إن كانت تجارة وعاملت الناس بصدق وإخلاص لا خديعة ولا غش، وأردت إقاتة نفسك وإعالة أهلك وكف روحك عن التطلع وعصمة أهلك من السرقات والخيانة، هذا نوع من جهاد. هذا الفعل، شوف ذاك قاعد يسوك، يعني ما عجبوا الكلام، لا أدري أنت من المؤمنين يا عبد الله الذين يطيعون الله ورسوله؟ يوم إنسان يعني يسأم، هذا مبعوث، قيل له فلان ما يحب السواك، كل مؤمن ما يحب التشويش في الدروس، لا أحب الطعام ولا الشراب، أن تقرأ تسمع كتاب الله عز وجل. أنا أقول هذه لعل يأتي من بعده يفهم أن هذا المعنى مو كراهة في السواك، لكن ليس هذا الموضع موضع السواك. عطس إنسان عند الصحابة قال: اللهم صل على محمد، بعد العطاس، فقال الصحابي: نعم اللهم صل على محمد، لكن رسول الله ما علمنا هذا، أي ليس هذا موضع الكلمة في هذا الموضع. أنا أعرف أناس يأتون لا للسماع، إما لضعف عقل ما يفهم ما أقول فيغتاظ ويستحي، هذا إن كان فيه حياء يستحي من القيام، ولا بعض يقوم، فإذا لم يوجد هذا وهذا حركه الشيطان، ومن ورائه من وراءه قال: سوي الحركة هذه. علمتم أيها الإخوة، فتح الله عليكم، اقرأ يا عبد الله.
يقول السائل: لو أخر دفن الميت ليوم أو يومين لانتظار قرابته المسافرين، فما
ينبغي؟ لا ينبغي، الميت إذا مات يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا به، فإن كان خيرا لا تؤجله عن الخير، وإن كان خلاف ذلك حاولوا أن تذهبوا به وتتخلص. فالمؤمن إذا حضر الميت لا ينبغي تؤذوه فقط، وتؤذوا أنفسكم، إكرامه دفنه، الإسراع بدفنه. إن كان من يأتي وهو قريب انتظروا به، أما يوم يومين ولا ساعات طويلة لا، ما ينبغي يا عبد الله. نعم.
يقول: تم تنزيل المصحف في جواله، ولكن أحيانا يدخل به دورة المياه ويقرأ به وهو على غير وضوء، فما الحكم؟
لا، القراءة على غير وضوء ليس هو كالمصحف، لأن هذا الجوال يحمل الخبيث والطيب، ما أدري ما فيه، فهو سجل هذا للإعانة، يقرأه في السيارة، يحمله في يده، فإذا غابت آية ليس معناه، ليس في معنى المصحف الذي لا يمسه إلا المطهرون. نعم.
هل يثاب عن قراءة القرآن بالمصحف عن النظر للمصحف وعن القراءة؟
أيوة، النظر في المصحف عبادة، يعني من كان يحفظ القرآن يلجأ إلى المصحف أحيانا، لأن النظر فيه أحيانا يذكر المرء أنه كان يخطئ في تلاوة آية، وأحيانا كذلك تجعل العينين مما يلحقها من فضل في هذه القراءة. الصحابة كانوا مع حفظهم لكتاب الله كانوا ينشرون المصاحف. نعم.
هل يجوز الحلف بقولنا والمصحف الشريف والكعبة المشرفة؟
الكعبة ما يجوز يا ولد، الكعبة بنيان بناها بنو آدم، لكن المصحف كذلك يحتمل أن يكون الجلد والحروف والحبر المكتوب به، لكن إذا قلت كتاب الله المنزل والقرآن أولى من المصحف، وإن قلت المصحف أردت به ما احتواه يجوز. نعم.
وضع المصحف على طبلون السيارة من أجل البركة وتحسين السيارة، هل يسوق ذلك علما أنه أحيانا يفتح أغاني بالمذياع؟
المصحف عجيب وذو هيبة ورحمة ومبارك، بعض الناس يستخدمه آلة، إذا أراد مغايضة إنسان قام يقرأ وينظر بعينه كذا، فما قصده القراءة، فجمع بين سوءتين، استخدام هذه آلة ثم إن قلبه متجه إلى شيء آخر. ألم تسمع قوله سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هو مسجد لكن ما أرادوا الصلاة فيه، وبعضهم يضع عنده نظارة ويحب أن يحجز المكان، ويعرف أن النظارة أو الآلة التي معه قد يطأها إنسان فيهشمها، يقوم يحط المصحف ويحط هذا فيه. وبعض أمور الناس عجيبة في هذه، ورأينا بعضهم لما يأتي بالقهوة يقوم يحط المصحف يسعى سريع. الناس تتفاوت أمورها، والله يغفر لنا وللجميع، لكن هيبته وتبجيله واحترامه لمن عرف قدر ما احتواه من كلام الله عز وجل. نعم.
إذا شك أحد في قول سمع الله لمن حمده أو سبحان ربي الأعلى، هل يسجد سجود السهو؟
لا، قد يخطئ المصلي أحيانا، بدل ما يقول سمع الله يقول الله أكبر، وبدل ما يقول يأتي انتقال من مكان وله لفظ مخصوص فيضعه بغيره، قد يبلغ السهو بامرئ بدل التشهد يقرأ الفاتحة ثم يستفيق فيتبين له أنه على غير الطريق. هذه الأخطاء بعض أهل العلم يقول ما عليها السجود سهو، وبعض أهل العلم يرى أن فيها سجود سهو، لأن سجود السهو غالبا ما يتعلق بالأفعال. يا عبد الله، إذا فرغت من السواك ضعه في جيبك ملتحي وذو عقال ويضحك، اللهم سلم. نعم يا عبد الله، اقرأ.
قوله تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ما معنى ذلك؟
تهديد وإخافة للمشركين أنكم لن تفوتوا ولستم بأعظم ممن أهلكنا، هم أكثر جمعا وقوة، إن شككتم في ذلك سيروا فانظروا اعتدلوا وإلا يكون مصيركم مصير من كذب بالرسل. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: اطمئن إنك على حق، هؤلاء إن تمادوا فهم على زوال. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.